بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه الكريم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم لكم هذه المادة.
رضي أبناء المسلمين، أبناء المسلمين غزوا في سائر أحوالهم، غزوا في لباسهم، في أقوالهم، في تأثراتهم، في مجتمعاتهم، في مجالساتهم. فلا تغزى أيها السلفي، أنت من المصلحين لا من المتفالتين الضائعين. كن هكذا، ترى خطأ تقول والله هذا خالف للشرع، عليهم بتقوى الله انصح. أما ترى الخطأ وتلج فيه، ما الفرق بينك وبين العام إذن؟
والتي هي عبارة عن أسئلة من الجزائر، أجاب عنها فضيلة الشيخنا المحدث الناصح الأمين أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
والله هذه البركة جعل الله فيها خيرا كثيرا، وحصل منها ثمرة وثروة عظيمة، عادت بركاتها على التلاميذ الطلاب فاستفادوا وانتفعوا وصدقوا، عادت بركاتها على المجتمع فاستفادوا وأخذوا العلم وأخذوا السنة وسابقوا إليها، عادت بركاتها أيضا إلى دفع الشر عن يعني ماذا عن مجتمعات اليمنية وغيرها، فاندفع شر كثير بذلك. وكم تعدد من بركات تطبيق السنن.
سجلت هذه المادة في ليلة الأربعاء والخميس 18 و19 ذي الحجة لعام 1431 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من الإخوة الجزائريين يرغبون في الإجابة عنها، من بعض إخواننا طلاب العلم الذين هنا أو من الذين هناك. سؤالهم الأول يقولون: ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ وهذا تقدم الجواب عنه البارحة، أن من أهل العلم من لا يفرق بين الكفر والشرك الأكبر، فلا فرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، لقول الله عز وجل: قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. السؤال الثاني يقول: جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهل فيه دعاء الصفة أي الرحمة؟ الجواب: هذه الزيادة فيها كلام، برحمتك أستغيث. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: يا حي يا قيوم، بدون زيادة برحمتك أستغيث، فهذه الزيادة فيها كلام. وعلى هذا كونها لم تثبت لا حجة في ما ذكر في دعاء الصفة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يدعى الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والسؤال الثالث: ما حكم تشبيه الأطفال بالملائكة قبل بلوغ سن التكليف؟ أي ملاك وإلى ذلك من الألفاظ. صالح البشر أفضل من الملائكة عند أهل السنة، ولكن بعضهم يطلق على البنت ملاك ويشبه في هذا اللفظ، يعني جاء البنت ملاك وما إلى ذلك من هذا الألفاظ، هذا لا يجوز. أم له البنات ولكم البنون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا القول حرام جدا، يعني أن تجعل المرأة على اسم ملك. فالملائكة رجال وذكور على الصحيح، هذا اللفظ يطلق عليهم. أرسل الله رجلا، جاء رجل فقال كذا، في ألفاظ كثيرة. ولهذا أفتى أهل العلم أنه يطلق عليهم رجال، يطلق عليهم ذكور، لا مانع من ذلك. وما جاء من الأثر عن سعيد بن سيب أنه لا يقال عنهم ذكور ولا كذا، هذا لا يثبت عنه. وهناك فتوى للعلامة ابن باز رحمة الله عليه يقال ينص، يعني مؤداها أو مضمونها أنه ينص عليهم أنهم رجال، ولا محظور في ذلك. السؤال الرابع: هل يعتبر الحاكم بغير ما أنزل الله ولي أمر تجب طاعته في غير معصية الله؟ الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله، قال في هذا الفقرة تفصيلا جيدا. ومضمونه أن منهم من يحكم بغير ما أنزل الله معصية، شهوة لرغباته، عبارة عن تيه من طغيان الملك والجاه والمال والرئاسة، لا استحلالا لهذا الشأن باعتبار أنه يرى أن حكم الله هو النافذ وأنه أهدى وأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما حصلت منه زلة لمعصية ولتطبيق رغبة نفسه وما إلى ذلك، مثل هذا عاصي ليس بكافر. وإنما إذا رأى أن ما استبدل به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحكم بغير ما أنزل الله، رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أهدى أو مثل حكم بمثل حكم الله أو أهدى من حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو مثل حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، على هذا التفصيل تفصيل جيد نقله ابن أبي العز وتلقاه أهل السنة، يراجع بنصه ويأخذ. ورأينا فيه البركة والسلامة وعدم التهور، ورأيناه أنه حكم عدل، أن كلام فيه عدل وعدم إلقاء الأحكام على كواهلها على عواهنها، فهذا كلام طيب ممكن نقرأه بنصه من المصدر المذكور ويستفاد. ومن زمن قديم وأنا أكرره في هذه المسألة على إخواني وأقول هو كلام جيد موزون مضبوط بأدلته بلا شطط ولا غلط، ظاهر عند هذه الفقرة: ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا هو المبحث نستفيده. قال ابن أبي العز رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 493 شرح الطحاوية بتحقيق الأرناؤوط، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن ملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة هذا عاصي عاصا، ويسمى كافرا كفرا أصغر أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. تفصيل جيد هكذا مريح، يخبط كثير من الناس المسألة فيها أشطر. في مدارج السالكين يقول ابن القيم الصحيح صفحة 275 من هذه الطبعة طبعة دار الحديث، والصحيح أن الكفر بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والكفر الأكبر بحسب حال الحاكم، وذكر نظير ما تقدم هناك، ولعل ابن أبي العز أخذه من هذا الموضع، وهكذا من كلام ابن تيمية نظير ذلك، فهذا كافي إن شاء الله. السؤال الخامس: يقولون هل تجب طاعة ولي الأمر في قانون المرور؟ والله قانون المرور فيما يصلح للمسلمين مصلح العباد من مصلح الناس فعلا، يعني إيقاف هذا وإمضاء هذا، هذا من صالح المارين. ولو ترك الأمر عشوائيا لحصلت الحوادث أكثر، وأزهقت الأرواح وحطمت الأموال. هذا مستعجل وهذا سارح مشغول يفكر في شيء، ما انتبه إلا وقد دق ضرب في واحد، وغير ذلك كثير. فلهذا إشارات المرور في صالح العام، صالح المجتمع. فمثل هذا ما فيه ما يتعارض مع الأمر الشرعي، بل هو في صالح الأمر الشرعي وفي صالح الأمة. ولذلك في بعض الدول، وما أدري يعني في سائرها أم في بعضها، يجعلون غرامة على من تعدى الإشارة الحمراء في وقت يعني انطفائها، لمن تعداها وتجاوزها وكذا. وفعلا التأديب المالي في بعض المواضع يزجر الناس، فلو جعلوا عليه غرامة يتأدب حتى لا يتسبب في إزهاق الأرواح وإضاعة الأموال ساق نفسه وغيره، هذا في بابه، هذا في بابه. فإشارات المرور في موضعها، بل يشكرون على هذا التحديد وعلى هذه العناية والحفاظ على أنفس الناس وأموال الناس، يشكرون جزاهم الله خيرا، ليس في هذا ما يتعارض مع الأمر الشرعي من قرب ولا من بعد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والخير له أسباب والشر له أسباب. قد يقول إنسان إنها لن تموت نفسها حتى تستوفي أجلها، وأدلة يعني لكل أجل كتاب، ما كان سنتموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل. يقال لكل سبب، العمل بالسبب مطلوب، ترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب بذاته أنه هو الذي ينجي هو الذي ينفع شرك. وهكذا الأمور توضع في نصابها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وهذا عمل بالسبب، يمشي في مناكبها يأكل من فضل الله، والله الرزاق ذو القوة المتين. السؤال السادس: ما حكم بيع المواد الغذائية المحتوية على صور حيوانات أو بشر؟ احتياجات الناس إليها ماسة، مثل علب الصلصة وعلب كذلك المعلبات، الفول وغير ذلك، كثير من الناس استهلاكاتهم هذه. بل أصل في استهلاكات الناس صارت على هذه الأشياء، المعلبات التي فيها ما ذكر. وما دام كذلك فإن من رأى صورة غمسها، لحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أخرجه مسلم. ثم أوصى علي أبا الهياج الأسدي بهذا الوصية، قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها، وذكر الحديث. وصار بعضهم يأخذ بوصية بعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يبلغ هذا عن الآخر. الشاهد على أنها ابتلي بها الناس. ما دام الأمر كذلك، فمن رأى صورة في علبة أو في شيء من الأشياء طمسها، ويكون هذا من الجهاد في طاعة الله وإزالة معصيته. هناك أشياء يلزمون بها، كالصور في بطائق، الصور في جوازات، الصور في رخص سيارات، صور في أشياء يلزمون بها، مثل هذا يأخذها الإنسان وهو كاره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن عجز عن شيء من إزالة منكر، إن عجز عن إزالة منكر لا يكلفه الله إلا بما يستطيع. وصاحب الدكان أيضا ربما يبيع أشياء مكرتنة، مثل هذا ما يلزم يفتح قد يحصل عليه، لكن في الظاهر إن استطاع ما كان في الظاهر طمسه يؤجر، لأنه غير منكرا، ولأنه امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك تجارات كبيرة أشياء قد يشق الذي بالكميات الكبيرة يبيع، يشق عليه الوصول إلى بعضها ورسوله، فاتقوا الله ما استطعتم. من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. والله يعلم أننا نكره هذه الصور، صور ذوات الأرواح، وأننا ننكرها. فعسى الله عز وجل أن يرحمنا بما يحصل من الإنكار على حدود الضعف. إلا فهي كبيرة، صور ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح كبيرة، وأدلة ذلك كثيرة. من صور صورة فإنه يعذب، قال له احيي هذا الروح، ماذا انفخ فيها الروح وليس بنافخ. السؤال السابع: شاب سلفي أذن وأقام لإمام فاسق واقع في البدع. أي هذا الإمام الفاسق حسب ما يذكر في السؤال أنه واقع في البدع، فأنكر عليه آخر، فهل إنكاره في محله؟ السلفي إذا رأى من إذا كان مثلا المؤذن أو الإمام مبتدع لا يأذن له ولا يقيم له ولا يصلي خلفه، إن استطاع أن يصلي خلف سني. هذا معلوم في مواطنه بأدلته، وعليه جماهير أهل العلم أن الصلاة خلف السني أفضل، حتى وإن كانت بدعة هذا الشخص لا تصل حد الكفر، الصلاة خلف السني أفضل. وتكرر الجواب على ذلك بأدلته، ممكن قد انتشر في الموقع، وإذا أرادوا إضافته بعض المواطن يضيفونه. ما دام كذلك فالسلفي لا يؤذن لهذا المبتدع ولا يصلي خلفه. هذا أفضل. وعلى هذا فإنكارهم عليه كونه يؤذن لمبتدع على حسب ما ذكر في السؤال، هذا كلمة واقع في بدعة مجملة، هل واقع الزلل ما نبه عليه أم أنه مبتدع؟ كلامنا الآن على أنه مبتدع، أما عبارة أنه وقع في بدعة زل ينبه عليها وينصح. فليس كل من وقع في بدعة صار مبتدعا، بل قد يقع في بدعة سهوا، أو قد يقع في بدعة أيضا جهلا، أو قد يقع فيها خطأ. وإنما كلامنا على من هو مبتدع. هناك ما يتعلق بإقامة الحجة شيء معلوم. هل الشيطان يعلم ما في قلب الإنسان؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أما الشيطان ما يعلم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أما أنه يعلم الوساوس والخواطر هذا ما هو إليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه خلفه رصدا بين له بوحي. هل تجوز الرقية في الماء؟ مختلف فيها، من العلماء من كره ذلك، اعتبروا هذا من النوازل العصرية بعضهم، ويذكرون فيها منهم من كره ذلك، ومنهم من يقول الأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلا بأس أن يقرأ فيما إذا رأى لذلك تأثيرا لا محظور، لكن بعضهم بالغ في المسألة وجعل يرقي في براميل يبيع، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ والمخالفات. نعم، يتبرك بالماء يريقه ينفث، لا ينفث فيه يا أخي لا يخرب الماء، هذا يجعل الإنسان يتقزز ما يشرب، أن يشرب الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس فيه، نهى عن التنفس في الماء، وما ذلك إلا من يعني من الأدب الشرعي أنه يتقدر الإنسان يشرب فيه ما ينفث فيه، أو أنه ينفخ فيه نفخا وقد يكون يعني أثر زكام وقد يكون، هذا مكروه، فمثل هذا خطأ. نهى أن يتنفس في الإناء وأن يشرب، وحث أن يشرب فيه ثلاث شربات، أي حتى لا يسبب له ذلك يعني تنفسا فيه وغير ذلك، هذا مكروه. فإن كان عبارة أنه قرأ مجرد قرأ هكذا بدون نفس، لا بريق ولا بغير ريق، فإن النفخ في الشراب مكروه، النفخ فيه والتنفس فيه مكروه، الحديث ذلك في أقرب مصدر رياض الصالحين. وقراءة آيات معينة من القرآن وتكرارها هذا قد أجيب عنه، قراءة آيات يقرأ ما يشاء، يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن بعضهم بالغ في هذا، تجده يعني يكرر ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله حتى ينقطع نفسه، ويقول سيبطله وهكذا، إما من نفسه وإما يجعلون تكرارا بالجهاز يكرروه، هذا خطأ، ما كانت هكذا الرقية لا في القديم ولا في الحديث عند من يعرف الصواب. وهكذا أيضا فمثله كما يقرأ الآية، فمثله كمثل الكلب واستمر فيها. أنا سمعت شريطا تعجبت من هذه الرقية، قلنا هذه الرقية لا تجوز، هذه الطريقة محدثة. أبو سعيد رضي الله عنه قرأ سورة الفاتحة على اللديغ فقام كأنما نشط من عقال، وهكذا قراءة المعوذتين وقراءة لا بأس أن يقرأها ثلاثا، يقرأ السورة مرتين أو ثلاثا، يعني كما جاء في عند الإنسان أن يريد أن ينام ينفث في يديه ثم يقرأ ثلاثا، قل هو الله أحد وقل أضرب له قل أضرب الناس ثم يمسح، والمرة الثانية يفعل كذلك مثلها، والثالثة، هذا مشروع، هذه رقية تعتبر، هذا منكر الذي ذكرناه من التكرار المخالف للطريقة الشرعية السلفية منكر. وأما قراءة آيات كالفاتحة اختارها أبو سعيد، أو المعوذتين، أو آية الكرسي، أو البقرة إذا كان السور أو بعض الآيات، يختار هو ما يراه أنه يؤثر في ذلك، تؤثر قراءته، ما أظن أنه يصل حد بدعة أبدا، لا يصل. والقرآن كله فيه شفاء، قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكله شفاء للقلوب وللأبدان، لكن القرآن يتفاضل، هذا معلوم بأدلته وحديث، أي آية معك أعظم؟ قال آية القارئ هناك العلم يا أبا المنذر. وهكذا السور، فاتحة أعظم سورة في القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فالقرآن يتفاضل بهذه الأدلة، فلو اختار آيات من هذه أو بعض السور لا بأس. بقرة هل يجوز ضرب الممسوس؟ ضرب الممسوس بألغوا فيه، قتلوا الممسوسين ضرب، صحيح والله قتلوهم ضرب، بل قد مات بعض الناس من الضرب، يستلموا بس خرج يا خبيث يخبطه حتى يقتله، يقول لي خرج يا خبيث، يا أخي أنا بخير اتقوا الله فيه ما عندي شيء أنتم تضربوني أنا، قل له خبيث بس خرج يا خبيث. وفي الحقيقة هذا ظلم، مثل هذا إذا قتله يقال له يقاد به يطالب بالقصاص. والخنق أيضا، هل يجوز الخنق الممسوس من أجل الجني؟ قلنا للسائل قل هل يجوز قتل الممسوس من أجل، معناه تخنقه تقتله يا أخي، ولو سليم مسكه في موضع هنا في بعض الأوردة دقائق يفلت ولو سليم في بعض الأوردة. على كل، هناك خبرة، كان شيخ الإسلام يستعمل هذه الطريقة، بعض الأئمة إما بنعال في رجله وإما بصوت يسير لو ضرب به هو سليم ما ضره، ضرب يسير. أما المبالغة التي فعلوها ظلموا المسلمين، ظلموا الناس، وتارة بالكي بالنار، وتارة بالعصي، وتارة يعني بالأيدي، ها كهرباء، ايه بالكي يعني بالكهرباء نار. حكم وضع المال في البنوك الربوية لمن خشي عليها التلف، لمن خشي عليه التلف أو السرقة، أو يأخذ راتبه عن طريق البنك في بعض الأعمال، علما أنه لا يستطيع أخذه إلا عن طريق البنك. هذه ضرورة، إذا رأى أنه إذا مشى بماله في طريق كذا وكذا قتل من أجل ماله أو سلب ماله، هذه ضرورة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يضع ماله حتى يأمن ويسحبه. وعلى ذلك فتوى أهل العلم، الضرورة تقدر بقدرها حسبها، ولا يترك المال في البنك بغير ضرورة، فإن هذا تعاون إثم العدوان على نشر الربا ولو لم يأخذ ما يسمونه بالأرباح، ولكن يضعه حتى يأمن على نفسه وعلى ماله. ولو قيل مثلا لا يأخذ ماله معه وأدى به ذلك إلى القتل، هذا ما هو صحيح. من المعلوم أنه لا يجوز للرجل النظر إلى عورة المرأة، وعند الضرورة يقولون إذا تركها وليها في حالة نفاس لا بد من إيصالها إلى طبيب رجل عملية التوليد، فإنه يجب الحال هذا إنقاذا لها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا يجوز له أن يتركها حتى تموت ويقول ما أوصلها عند رجل، لأنه ما يجوز أن ينظر إلى عورة المرأة. فمثل هذا الحال يعني ماذا؟ ضرورة. وإن استطاع أن يأخذ راتبه من الذي اشتغل معه وعمل معه بها ونعمت، وإن لم يمكن راتبه كالعساكر ونحوهم إلا عن طريق البنك وأخذه، ما عليه إثم، الإثم على من أودع المال وتعاون على الإثم، أما هذا ما عليه إثم. الثالث عشر، قالوا ما حكم شراكة مسلم مع كافر في تجارة مباحة؟ الكافرون لا يتحرون الأموال الحلال، فهم لا يتحرون، لا يبالون بأمر الربا، ولا يبالون كذلك، يعني ممكن يكون عندهم ربا ويكون عندهم اكتسابات محرمة، والمسلم يتحرى. فالواجب أن يجعل ماله صافيا عن المحرمات، والواجب أن يجعل أيضا شريكه في ماله ومن يداخله ومن كذلك يكون مداخلا له في سلعته وفي مشاركته وفي حساباته من يتق الله. وحديث لا تجالس إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، استدل به في الباب. ومثل هذا مؤدى إلى المجالسة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ الكير، والجليس له أثر على جليسه في مشاركة مالية أو كذلك في مشاركة تجارية أو غير ذلك. من هنا يقال له يتجنب ذلك وابتعد عنه واتخذ شريكا صالحا وماله يكون طيبا. رجل سبح في نهر في نهار رمضان ودخل الماء في أنفه، ماذا عليه؟ إذا تسبب في إدخال الماء هو كأن يكون استنشقه حتى أدخله إلى جوفه يفطر، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فيفطره ذلك. وإذا سبق عليه الماء لغير ما قصد فشأنه شأن من شرب ساهيا أو غير متعمد، لا يفطر. وعلى هذا ينبغي لمن تقحم في الماء وهو صائم أن يتحفظ عن وصول الماء في جوفه. وقد كان أنس بن مالك له أبزن يتقحم فيه وهو صائم كما في الصحيح، حوض من حجارة، الأبزن هو الحوض من الحجارة، فلا بأس بالتقحم في الماء للصائم، وينبغي أن يتحفظ من إيصاله إلى جوفه. إمام مسجد تكلم ببدعة في درس من دروسه، فهل ينكر عليه أم أمام الملأ؟ أم ماذا يفعل معه؟ الخطأ يبين ويصح، وليس أحد أرفع من النصح ومن بيان الخطأ، ولكن ملازمة الرفق فيها ما كان في شيء لا زانه، وما نزي من شيء لا شانه، ولا سيما من التلميذ والزميل الصاحب الأخ الطيب. نعم يحصل الإنسان محل يحصل منه الخطأ، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، الحديث قدسي عن أبي ذر في صحيح مسلم. فإن حصل منه زلل ينبه، هذه المسألة قال فيها فلان، هذه المسألة دليلها كذا، حتى يعود إلى الرشد والصواب وابتغاء الصالح، ابتغاء الصالح الحق، كل صالح يعني يبتغي الحق فإنك تجد منه ذلك. نعم، فلا بأس أن يبين حتى وإن كان أمام الناس، يا أخي هذا قال فيه فلان أو نبه عليه. والمؤمن مرآة أخيه، تعاونوا البر والتقوى في الحضر، يعني سواء كان بحضرة ناس أو بغير حضرة ناس، إنما مع ملازمة الرفق. شاب يريد الهجرة لطلب العلم ولم ترضى أمه بذلك، هل يخرج بدون رضاها؟ يريد الخروج لطلب العلم، هكذا يقال، لأن الهجرة شيء وطلب العلم شيء، يعني كونه خرج لطلب العلم أخص من كونه خرج هجرة لا يعود إلى ذلك البلد. هذه المسألة فيها تفصيل، فيها رسالة لأخينا كمال فيما يتعلق بطلب العلم مع رضا الوالدين أو عدم رضا الوالدين، فالرسالة كافية في هذا الشأن، وتكرر الجواب عنها بنقل كلام الطرطوشي والإمام أحمد وغير هؤلاء، التفصيل هناك. هل تجوز الشراكة مع من في ماله شبهة؟ لا، إن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فالمال الذي تلوث بمحرمات وشبهات وريب لا تشاركه، لأنه مظنة المحق، وهكذا إذا غلب على ظنه أن ماله فيه حرام يتركه، والدليل ما تقدم، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال له إني كثير الأشغال، فاحرص على أن لا تفوتك صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهل استفاد منه جواز التخلف عن الجماعة لمن كان له شغل، أو يمنعه صاحب العمل أو الشركاء عن حضور الجماعة؟ أبدا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا الحديث لقوله فاحرص على ألا تفوتك صلاة قبل صلاة الغروب أو أني مشغول، ما أدري من أين أتوا به، وإلا معلوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا من صلى البردين دخل الجنة، وأدلة هذا الباب. أما هذا فملفق ملفق أي، لكنه ما ليس كذلك. نعم، ميزان أنكره جيد ملفق. هل يجوز نقل المسافرين بالسيارة بدون رخصة، علما أن الدولة تضع شروطا صعبة لنيل الرخصة؟ أما من حيث الجواز، الذي يركب واحد معه في سيارته ما يقال حرام عليه، هذا فعل خير، وحتى ولو كان بالأجرة. وهذه الضوابط التي جعلوها من الرخص إنما هي ضوابط مرورية، وينبغي الإنسان الذي يشتغل في ذلك يجنب نفسه ما يضره وما يسبب له القلق مع أصحاب الشأن، ولا سيما بعضهم بغير رخصة ما عنده ما يحسن ذلك، فهم يختبرونه، وأن ركب أحدا ما يقال حرام عليه. وصلنا عند هذا الرقم، ثم نأخذ درسنا وما بقي. حتى حين. ومن تتمة الأسئلة التي كنا فيها البارحة يقولون: رجل دعي إلى عرس فيه معازف فامتنع من الحضور، فأرسلوا إليه طعاما إلى منزله، فهل يجوز له الأكل منه؟ إن كان ليس ثم في ذلك العرس إلا المعازف وتلك المعاصي الحديثة بسبب العرس وأرسلوا له وأكل لا محظور، وإن كان مالهم خليط أو قصد فيه حرام وعلم أن ذلك الطعام منهم، أو مسترسلون في المعاصي وأراد زجرهم بهجر ما أعطوه، قد يكون هذا له وجهة نظر. لقصد الهجر، لكن المعنى الأول أصح. السؤال 24: ما حكم لبس السراويل الواسعة الفضفاضة وحدها بدون أن يلبس قميصا أو إزارا فوقها؟ لا حاجة لذلك، ولم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. خير الهدي هديه لبس القميص والإزار والرداء وغير ذلك مما هو ثابت عنه، وهكذا أصحابه وتابعوهم وتابعوهم، فحتى وإن كانت فضفاضة كما يزعمون الواجب تجنب المخالفات وذرائع المخالفات. ما حكم الصلاة في البناطيل الضيقة التي تحجم العورة؟ من حيث الصحة صحيحة، لكون العورة المغلظة مستورة عن النظر وإن كانت محجمة، وهو آثم على تشبهه بالكفار وعلى عدم أخذه لزينته في الصلاة. قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا واسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فستر العورة شرط صحة الصلاة، ستر العورة وهي مستورة. وهو متلبس بمعصية في حال صلاته. يقولون: انتشرت عندنا ظاهرة في وسط السلفيين، وهي المشي في الطرقات حاسر الرؤوس، يصلون حاسر الرؤوس، ما حكم ذلك؟ كيف نوجه لهم نصيحة؟ حكم ذلك أنه تأثر بمن هذا حاله من الناس، فينشأ في مجتمع ملئ بهؤلاء الذين لا يبالون بأخذ الزينة في الصلاة ولا بالهيئة الحسنة ولا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثروا بهم. فلهذا هذا خطأ، ولا ننصح السلف أن يمشي على هذا الحال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حين زار سعد بن عبادة حين عاده في مرضه قال: فخرجنا مع رسول الله ليس علينا عمائم ولا قلانس ولا نعال. هذه حالة معناها لعدم وجود ذلك أو لعدم البحث عنه مكان قريب ولم يكن ديدنهم ذلك. وقد يخرج الإنسان في بعض الحالات حاسر الرأس لشيء ما، أما أن يكون ديدنا وموضة كما يسمونها أو نحو ذلك، هذا من التشبه بالحزبيين. ما علمنا هذا الحال إلا عنهم، تجي ترى عمامته على كتفه ورأسه حاسب، ويعتبرون ذلك تجملا وهو خلاف الصواب. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة، كان له عمامة ولها عذبة من خلفه، كان يلبس العمامة، وهكذا العرب، العمائم تيجان العرب. فمن لبسها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قاصدا التأسي به ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر على هذا التأسي. فننصح إخواننا أهل السنة وفقهم الله أن لا يتأثروا بالمجتمعات، نخشى أن يكونوا غدا مثلهم في البناطل، سلف بنطل. وقد وجد ممن تأثر بهؤلاء وهو يدعي السلفية، نعم سلفي وعاصي. المجتمعات يحكم عليها الكتاب والسنة، وليست هي الحاكمة على الكتاب والسنة. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله إنك إن تقرأ، عند أن تقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته وترى وماذا وما كان فيه من الخلق الجميل، تقول فعلا كما أخبر الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا يرغب عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه وأزرى بها وأساء إليها. فلله الحمد على منة الإسلام بشتى جوانبه، كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقوله كافة أي من جميع جوانبه، لا تفرط في صغيرة منه ولا كبيرة. ينادي المؤمنين يقول ادخلوا في السلم، أن أخذوا الدين من جميع جوانبه. لا تتأثروا بالمدنية الغربية، ولا تتأثروا أيضا بمن تأثر بها ممن يدعي العلم أو ينتمي إليه زعم. وجد من هذه الأصناف كثير، من بعض الكتاب اللبنانيين وبعض الكتاب المصريين وبعض الكتاب يعني في بلاد شتى، تجده مثلا كاتبا وربما تجده خطيبا وربما وهم بنطل مكرفت. هذا ليس قدوة. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا من سار على طريقه فيه أسوة. قال كعب بن مالك حين ذكر له مرارة بن الربيع وهلال بن أمية: فذكروا لي رجلين صالحين أو شهدا بدرا فيهما أسوة. والله عز وجل يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. تأثر بالهدي الصالح والسمت الصالح والخلق الحسن، واستفد من أهل العلم، أئمة أهل العلم الصالحين الراسخين المصلحين، من أقوالهم ومن طريقتهم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن معنى حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، قالوا طريقتهم في اتباع طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طريقتهم على ذلك واستفادة منهم. غزي أبناء المسلمين، أبناء المسلمين غزوا في سائر أحوالهم، غزوا في لباسهم، في أقوالهم، في تأثراتهم، في مجتمعاتهم، في مجالساتهم. فلا تغزى أيها السلفي، أنت من المصلحين لا من المتفالتين الضائعين. كن هكذا، ترى خطأ تقول: والله هذا خالف للشرع، عليهم بتقوى الله انصح. أما ترى الخطأ وتلج فيه، ما الفرق بينك وبين العام إذن؟ والذي لا ينفعه علمه يصير علمه حجة عليه، حتى وإن نفعه في جوانب وتركه في جوانب، في الجانب الذي يتركه ولم ينتفع به يصير حجة عليه في ذلك الجانب الذي لم يطبق فيه حكم الله شرع الله الذي تعلمه ومن الله عز وجل عليه به. إن من شكران هذه النعمة نعمة العلم أن تطبق وأن يعمل بها، هذا شكرها. والقرآن حجة لك أو عليك. ومن بركة الدعوة السلفية في اليمن ولله الحمد تطبيقهم للسنن، ونحن نحث أنفسنا وإخواننا على المزيد من ذلك والتحري فيه هنا وغير هنا. فلما كانوا يتعلمون ويعملون، وتجد الواحد إذا خرج دعوة في غاية الحرص على هداية الناس وتمسيكهم بالسنة، لا يسمع بسنة إلا وحاول أن يطرقها للناس ليسمعهم إياها قدر المستطاع. والله هذه البركة جعل الله فيها خيرا كثيرا، وحصل منها ثمرة وثروة عظيمة. عادت بركاتها على التلاميذ الطلاب فاستفادوا وانتفعوا وصدقوا. عادت بركاتها على المجتمع فاستفادوا وأخذوا العلم وأخذوا السنة وسابقوا إليها. عادت بركاتها أيضا إلى دفع الشر عن يعني ماذا عن مجتمعات اليمنية وغيرها، فاندفع شر كثير بذلك. وكم تعدد من بركات تطبيق السنن، ما لهذا نظير أبدا، ولا يستطاع حصر ما فيها من الخير والبركة. هذه نصيحة بين أو خضم هذا السؤال أو نحو هذا السؤال، فإنه له تعلق بما له تعلق بالموضوع. هل يجوز التأمين الوظيفي وفي حالة إذا كان مفروضا من الدولة، هل يجوز أخذ التعويض على حوادث العمل والمرض؟ لنا شريط في هذا في إنكاره، نرى أنه يكفي في هذا الموضوع. جواب على سؤال حصل فيه ذكر بعض الأدلة بما يغني عن إعادته هنا. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. السؤال 27، إذا كان المسجد بعيدا عن مكان عملي ولا أسمع النداء إلا بمكبر الصوت، فهل تسقط عني الجماعة؟ الجواب: ليس هذا هو الميزان. الميزان الاستطاعة والمجيء إلى المسجد بالإمكان. وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يأتي المسجد في الرمضاء والظلمة من مكان بعيد لا يركب ويمشي في الرمضاء والظلمة، قالوا: لو اتخذت حمارا تركبه. قال: أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: قد كتب الله له ذلك كله. ولما أراد بنو سلمة النقلة إلى جوار المسجد إذ كانوا بعيدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، الزموا دياركم. وكرر هذا عليهم وأكده: الزموا دياركم حتى تكون حواشي المدينة ومن أعلى ومن أماكنها مسكونة، ما يكون السكنة فقط حول المسجد، وأجوركم مكتوبة. الله يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي حديث عبد الرحمن بن جبر عند الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. والمشي إلى المسجد في سبيل الله، إنك لن تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة حتى تدخل المسجد. كان بعض السلف إذا مشى إلى الصلاة إلى المسجد يقارب بين خطاه لهذا الحديث كما ذكر الحافظ وغيره. فمن سمع النداء ولو من بعد استطاع أن يصل ويصلي مع الجماعة يدرك الجماعة قبل أن تنتهي فعل ذلك، سواء سمعه عبر مكبر الصوت أو بدون مكبر صوت. ومن كان بعيدا إذا جاء إلى المكان لا يصل إلا ولا لا يدرك الجماعة وعنده مساجد حوله صلى فيها. الضابط لهذه المسألة الاستطاعة إلى المسجد المقصود الصلاة فيه ماشيا أو راكبا على حسب ما يستطيع. فلا نستطيع أن نحددها بكذا كذا متر، ولا على ذلك دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن من كان بكذا كيلو تجب عليه يجب أن يجيب النداء، ومن كان أبعد من ذلك لا يجب عليه. وأصوات الناس تتفاوت من زمن قديم وحديث، فمنهم من هو ندي الصوت ومنهم من هو عمدى، والشأن في ذلك كهذه المكبرات. فالضابط هو ما تقدم ذكره، القدرة على المجيء وإدراك الصلاة في جماعة. السؤال 28 يقولون: هل يعتبر الزواج من العوائق عن طلب العلم؟ وما نصيحتكم؟ لا، ليس من العوائق عن طلب العلم. وهذا الحسبان خطأ، ولا أدري من أين دخل، إن لم يكن من خطوات الشيطان. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومعلوم عندك أن طلب العلم ليس محدودا بمرحلة، ما هو محدود بسن. من متى كان هذا التحديد لطلب العلم إلى سن كذا وتنقطع؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومن عبادة الله طلب العلم والتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهل الداعي إلى الله إلا الذي يأخذ ويعطي، يتعلم ويعلم؟ وما أحسن ما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. هل تعلم محدثا، هل تعلم عالما من المتقدمين ومن المتأخرين يأخذ مرحلة فقط ثم ينقطع عن العلم وخلاص واكتفى؟ هذا حق أصحاب المدارس، أصحاب الشهادات، الذي تكلم على نحو هذا الموضوع الشوكاني في أدب الطلب، وأبان أن بعضهم يكون قصده وظيفة بعينها فيقصدها ويتعلم من أجلها، فإذا وصل إليها ألغى التعليم وأقبل على شأنه المادي. أما أنت أيها السني، أيها الطالب، لا يفكك عن طلب الموت إلا طلب العلم إلا الموت. يعزى إلى أبي حاتم أو أبي زرعة عند موته أنهم أرادوا يلقنونه الشهادة، يقولون قل لا، يعني كلمة نحو ذلك، فساق بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يعني، فغلطوا في السند أو غلطوا في اللفظ، فأبو زرعة في ذلك الحال صحح لهم في حالة الموت، قال ليس هكذا، وإنما حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات. إنما قصدنا ذلك، بارك الله فيكم، أن العلماء ما يكون هدفهم سن معلومة ينقطع. هذا فهم خاطئ، ما هو فهم أهل العلم أبدا. بل كلما ازداد قوة ونشاطا وتفرغا بوجود الأولاد يساعدونه، ازداد انهماكا في العلم، منهومان، زاد نهمة فيه، منهومان لا يشبعان، منهوم في دنيا لا يشبع، ومنهوم في علم لا يشبع. وانظر إلى أهل الدنيا، تجده كبيرا ركيك الجسم دقيق العظم، وهو ما زال يلهث بعد الدنيا ويجري وراءها. وقد أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يكبر ابن آدم يكبر منه اثنتان، ومنها حب الدنيا طول الأمل. وهكذا المؤمن، هكذا الذي هو طالب علم فعلا. وإذا كان كذلك ليس محدودا بزمن، فمعناه إلى متى تبقى عازبا؟ أتترك سنة من سنن المرسلين؟ قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة وخير الأمة جميعا، خير الخليقة، ومع ذلك أعطاه الله يعني مات عن تسع. وأدلة ذلك كثيرة، لكن الشاهد منه أن هذا الحسبان غير صحيح. والناس يختلفون رجالا ونساء، فمن الرجال ما عنده نهمة في العلم بحيث أنه ما عارضه أمام العلم نحاه وحاول تجاوزه من أجل العلم، يحاول تجاوز حتى ما كان أمامه بقدر ما يستطيع، ما يعيقه أمام العلم شيء. ومنهم من يفتن بامرأة جميلة أو يفتن بدنيا أو يفتن بكذا وينحق مثل صاحب الشهادة ويطرح ويضيع. ومن النساء الصالحات من تكون عونا على طلب العلم حيث هي تحب ذلك، ومن الرجال الصالحين ما يكون عونا لها على طلب العلم، هكذا. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزوج ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، فلا تعمد لك إلى امرأة تهدف فقط إلى مجرد مالها أو جمالها، بعيدة عن الدين ضايعة غير محبة للعلم، ثم تقول هي عائق. نعم عائق هذه ولا شك، إن استطاعت أن تحرفك عن طريقك السلفي فعلت، كما حرفت امرأة عمران بن حطان عن طريقه إلى الخروج إلى مذهب الخوارج. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يكون الإنسان مستعفا عند عدم القدرة، فأما إذا حصل فرصة القدرة يهجم عليها هجوما على هذه الفرصة. صحيح هذه فرصة يعني تعتبر من فرص ما يعين على ثبات الدين. حسن العلامة الألباني رحمه الله: من تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. وأدلة ذلك كثيرة، لو شرحت حديث ابن مسعود يا معشر الشباب إلى آخره يتضمن ما حسنه الألباني من المعاني. نص كلام من أبي زرعاني. قال الإمام الذهبي رحمه الله: أخبرنا ابن الخلال، هذا في السير، سير علم النبلاء ترجمة أبي زرع الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. قال أخبرنا الهمداني، قال أخبرنا السلفي أو السلفي، قال أخبرنا ابن مالك، قال أخبرنا أبو يعلى الحافظ سمي، قال سمعت محمد بن علي الفرضي، والسند ممكن تأخذ من عند أبي يعلى بدون هذا النزول، الفرضي هذا ما ندري ما حاله. قال سمعت القاسم بن محمد بن ميمون، قال سمعت عمر بن محمد بن إسحاق الحافظ، قال سمعت ابن وارى يقول: حضرت أنا وأبو حاتم عند وفاة أبي زرعة، فقلنا: كيف تلقن مثل أبي زرعة؟ يعني كيف نقول له، ماذا كيف نلقنه؟ فقلت: حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وقال أبو حاتم حدثنا بندار، في آخرين قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد، ففتح عينيه وقال: حدثنا بندار، قال حدثنا أبو عاصم، قال أخبرنا عبد الحميد، قال حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرج روحه معه. سؤالهم التاسع والعشرون يقولون: هل يجوز الكلام مع المخطوبة بالهاتف علما أنه لا يلتقي بها؟ ويشرع له النظر إليها، وإن تكلم معها وسمع صوتها لا محظور، لكن كثرة الاسترسال في هذا الجانب ما هي طريقة شرعية، طريقة غربية. فبعضهم إذا خطب خلص، إذا خطب مكن من مخطوبته ومكنت منه، فيصير كأنه قد عقد عليها، يذهب بها ويسافر معها ويخرج معها ويدخل معها. هذا غلط، هذا بفتح باب الزنا. لم تكن زوجة في هذا الحال، هي أجنبية ولا تزال مجرد خطبة، هذا لا يجوز. والمحادثة أيضا بحسبها وبقدرها، ويكف عن ذلك بما يؤدي إلى الافتتان. فإذا صارت زوجة يحدثها كما يريد. قلنا لأنه قد يحصل بينهما البعد لعدم وجود العقد ويحصل التنافر ويكون قد تعلق بها أو تعلقت به فيحصل من وراء ذلك ما يسمى بالعشق والضرر على القلوب. السؤال 30 يقولون ما حال الشيخ ابن جبريل؟ هذا غريب لأننا قد تكلمنا على هذه المسألة في رسالتنا التي في هذا الشأن ضمن نحو 130 واحد ذكرناهم، ولكن بما أنه سئل عنه فالرجل نسأل الله أن يرحمه انتقدت عليه أمور، وألف في بيان ما انتقد عليه الشيخ ابن الشيخ لماذا النجمي، انتقدت عليه أمور وانتقد عليه شيخنا رحمه الله ميوله إلى الإخوان المسلمين ونفاحه عنهم وتأثرهم بهم وتأثر ماذا والتصاقهم به وما إلى ذلك، ونسأل الله أن يرحمه. ويستفاد من كتب العلماء الذين كانوا صافين كعلامة محمد بن إبراهيم والعلامة السعدي قبل ذلك والعلامة الباز وهكذا العثيمين وهكذا شيخنا هكذا الألباني أمثال هؤلاء الذين ما كانوا ملتصقين ولا ملتصق بهم ملتصق بهم الإخوان، هذا أمر أنفع للمجتمع والنصح به مع الترحم على مثل هذا الرجل الذي زلت قدمه، نسأل الله أن يرحمنا وإياهم جميعا. شرعية النصف وزير التحذير، طيب جزاكم الله خيرا. كلام على في رسالتنا شرعية النصح والزجر والتحذير برقم 17 عند أن سئلنا عن هذا السؤال عن ابن جبرين رحمه الله وكان في حياته، قلنا مع الإخوان المسلمين كما صرح بذلك عنه شيخنا العلام الوادي رحمه الله، وفي الحاشية أحيل إلى كتابات العلامة النجمي في هذه المسألة، وأنه كان يثني على سيد قطب ويدافع عنه وربما حث على قراءة كتبه وغير ذلك. هذا يتعلق بابن جبريل رحمه الله، كان مع المسعري، يعني لما كان مع المسعري وكان يعني ماذا في تلك الفتنة المسعري والفقيه وكذا، فبعد ذلك أفتي بإخراجه من هيئة. نعم أعرف أعرف، هو مع الإخوان وقد أبنى حاله. استفاد من كتب العلماء النقيين، هذا خير. السؤال 31 ما حال عمرو عبد المنعم سليم؟ ما هو سليم؟ لا في تمسكه ولا في كتاباته، ومن قال مثل هذا عبارة عن جرح مجمل ينظر إلى لباسه وتلفزيونه حتى يعرف أنه مفسر. تلفزيون عمرو؟ إلا أنا أخبروني أنه عنده تلفزيون وعنده كذلك يلبس بنطال. الحديث الذي سئلنا عنه بالأمس أو كان في الأسئلة المجاب عنها بالأمس، حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، مذكور عند أبي داود برقم 453، والطحاوي في المشكل ابن حبان الحاكم البيهقي من طريق عبد الله بن فضالة الليث عن أبيه فضالة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما علمني أن قال لي حافظ على الصلوات الخمس، فقلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزى عني، قال فذكره. هذا حديث، وقال الحافظ هذا الحديث صحيح، وفي المتن إشكال، لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين، ويمكن أن يحمل على الجماعة كأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة لا على تركها أصلا. قلت والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما في الحديث نفسه والله أعلم. ثم إن في إسناد الحديث اختلافا ذكرته في صحيح أبي داود، وقد بينت هناك ما هو الراجح منه فلا داعي لإعادته هنا. الذي يظهر أن الحديث في متنه قلق، فإن كان في ميزان الاعتدال هاته من الميزان ما قال عنه الذهبي كما ذكر بالأمس، وإلا فكما تقدم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من سمع النداء فليجب إلا من عذر. وما كان يعذرهم يعني إلا إذا كان مثلا الإنسان في مزارعه يصلي، ما عنده مسجد ما عنده. أو على سفر محتمل. الميزان من أين يأخذ إعلال الأحاديث غالبا؟ الذهبي، بيان نكارتها وذكر الأمثلة عليها، من أين؟ من الكامل ابن عدي. نعم، له أحكام زوائد على ما يذكره ابن عدي، له في الميزان زوائد من الأحكام على الأحاديث وزوائد من الأحاديث لم يذكرها، زوائد من الأحاديث وزوائد في الأحكام. نريد نصيحة في الحث على طلب العلم وتقوى الله سبحانه والتآخي والتناصح، إن شاء الله ما تذكرناه الآن وقبل الآن عسى أن يجعل الله فيه خير، وعندنا درس نعود إليه. هذه نصيحة للإمام الذهبي أتى بها الإخوان في طلب العلم، هي كافية لنا جميعا نستفيدها، أعني جميعا، في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل العنبري من سير أعلام النبلاء. قال ابن منده كان أحد الحفاظ، قال الحاكم ثقة مأمون، قال محمد بن بركة الحلبي، بعض الأسانيد التي نقرأها بعض الرجال ما نعرفهم، لكن لا على سبيل الآن التحقيق وإنما سبيل الاستفادة، وينظر عند الأسانيدها تنظر. قال سمعت عثمان بن خرزاد يقول يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. هذه نصيحة جيدة، فعلا يحتاج طالب العلم والمحدث إلى هذه كلها. قلت الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، هذا الذهبي، نحويا لغويا، زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد. والله هذه عويصة. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. ما هذا سيتعب الناس بعدها، لكن الله يعين على قدر المستطاع.